أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسلكين المعروفين في التعاطي مع الروايات في مختلف مجالات ما يرجع إلى الدين، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. إنه قلنا هناك مسلكان معروفان: مسلك المشهور الذي يعتمد على الوثاقة بالصدور، ومسلك غيرهم الذي يعتمد على توثيق السند. هذان مسلكان، وعرفتم دليل كل من يتعاطى أو من عرف أخذ أحد المسلكين. إلا أنه قد يقال في المقام بأن متابعة المشهور سواء في هذا الموضوع أو في الفروع الفقهية أنه يستلزم أن يكون بالخصوص الإمامية من المقلدة، يسدون باب الاجتهاد عليهم، أنه يطرحون الفكر حينئذ ولا يستنجدون بالرأي أبدا، حينئذ تنسد عليهم هذه الأبواب. والمعروف المشهور أن الإمامية هم ممن يقولون بانفتاح باب الاجتهاد مقابل من قالوا بانسداد باب الاجتهاد، عرفوا بهذا الأمر. إذا قلنا بأنه دائما نتابع المشهور يستلزم هذا المعنى أننا نكون من المقلدة، وأنه يستلزم سد باب الاجتهاد بالكلية عدم استعمال الرأي والفكر حينئذ، وكل ذلك من اللوازم الفاسدة، ولا يقول أحد بذلك. نحن نتابع المشهور ويستلزم هذه أيضا من الأدلة التي يمكن أن نقول بأن المشهور إذا استلزم هذا المعنى متابعتهم لاعتبار بذلك المشهور. إلا أنه يمكن الإشكال عليه، وقد وردت روايات كثيرة تحث على الاستعمال والتفكر، والكتاب الكريم مشحون بذلك، يأمرنا الكتاب الكريم بالتفكر واستعمال الرأي حينئذ، إلا ما ورد دليل خاص في عدم استعمال الرأي، وهي في تلك الأحكام الإلهية الذين عرفوا باستعمال الرأي فيها. نحن ممنوعون في استنباط الأحكام الشرعية استنادا على الرأي، وإلا في غير ذلك قد وردت آيات كريمة وسنة شريفة تدل على الحث والتحريض على الفكر والرأي. إلا أنه يمكن الجواب عن ذلك: أولا، أنه ليس متابعة المتابعة مذموم بحد نفسه، أنه أحدنا يتابع الغير في علم من العلوم ليس بمذموم أبدا، لم يقرد أي دليل على ذم ذلك. بل نقول بأن العلوم والثقافات بل الحضارات كلها مبنية على هذه الأسس الثلاثة: التقليد، المحاكاة، الإبداع. ماكو ثقافة في العالم وماكو حضارة من الحضارات العالمية إلا أن تكون على هذه الأسس الثلاثة: إما تقليد، إما محاكاة، وإما إبداع. هذه هي أصل الثقافة، علوم أصل الثقافات، أصل الحضارات. ليس بالمتابعة شيء وجديد، وهو مذموما بحد نفسه حتى نقول بأن هذه المتابعة لا يصح. ثانيا، من قال بأنه المتابعة هو من التقليد للغير ويسد باب الاجتهاد أبدا؟ أن الذي يتابعه الغير إما أن يكون عالما أو يكون جاهلا، الجاهل يرجع إلى العالم ويحتاج إلى هذا، سواء تابعه أو قلده، هي التقليد بمعنى المتابعة بالنسبة إلى الجاهل. وأما إذا كان عالما فإنه لا يمكنه أن يتابع الغير إلا إذا عرف دليل الغير وما استند إليه ذلك الغير، فهو إذا عرف بأن هذا الدليل تام عنده يتابعه في هذا الأمر. ما هو الضير في ذلك أن نقول بأن هذا العالم تابع الغير وتابع عالم آخر باعتبار أن الدليل واحد؟ وهذا جار في الفقه. الفقه مبني على هذا النوع من المتابعة. ثالثا أنه لم يكن المتابعة هو من التقليد أبدا، إذ أنه يعلم المجتهد أن التقليد عليه حرام. كل من يبلغ مرتبة الاجتهاد كلهم يقولون يحرم عليه التقليد، فإذا كان يحرم عليه التقليد لا يسمى متابعته للغير إنه تقليد له. إن الذي فعل الغير واستند إليه كل ذلك في محط نظر هذا الشخص المجتهد، إن رضي بذلك الدليل تابعه، إن لم يرضى بذلك الدليل يعرض عنه ويختار قولا آخر. فليست المتابعة تقليد للغير أبدا. وهذا الفقه أيضا مشحون بهذا الأمر. لو رجعنا إلى موضوع بحثنا، موضوع بحثنا هو أن المشهور يذهبون إلى أن المناط في العمل والروايات والتعاطي منها معها إنما يكون بالوثاقة بالصدور. الوثاقة بالصدور قلنا بأن تحصل هذه الوثاقة بأمور كثيرة قد عرف المجتهد اللاحق تلك الأمور. السلف والعلماء ابتداء ذكروا تلك الأمور واعتمدوا عليها قرائن دلائل براهين ملابسات، كل هذه اجتمعت عندهم فتعاطوا هذا الأمر. ثم أتى من بعدهم من العلماء رأوا هذه الدلائل والقرائن والبراهين رضوا بذلك واعتمدوا على هذا. فهل هذا يسمى تقليدا لهم أو أن المناط نحن عندنا الدلائل والبراهين؟ فمن تمت عنده الدلائل والبراهين إنما يعتمد ولو كان هذا قولا للغير، إنما اعتماده على الدليل والبرهان وليس اعتماده على قول الغير حتى نقول له أنه تقليد له. فلا ضير في أن نكون متابعين العالم من الذي يأتي من بعد يتابع السلف إذا كان الدليل صحيحا معتبرا وغير ذلك. هذا هو الذي يقول به. فما هو وجه من يقول بأن متابعة المشهور يستلزم سد باب الاجتهاد؟ الاجتهاد مفتوح، ولم يقل بانسداد باب الاجتهاد بمتابعة. وهذا هو الفقه الإمامي الذي مر عليه 14 قرنا، مع ذلك كلهم كانوا على نحو المتابعة للمشهور، لم يقل أحد بانسداد باب الاجتهاد عندهم. هناك مجالات كبيرة لاستعمال الفكر فيها والاجتهاد فيها. أما نتابع المشهور لأجل شيء معين في مورد معين نسميه نحن من المقلدة، أو نكون نسد باب الاجتهاد، هذا غير صحيح. مضافا إلى ما ذكرنا في بحوثنا الأصولية والفقهية أيضا، أن متابعة المشهور ليس لأجل كونه دليلا شرعيا. الأدلة الشرعية هي المنحصرة في الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. بل نقول سابقا قلنا بأن الدليل هو مهم من الأربعة دليلان، إذ مورد العقل محصور في موارد معينة، والإجماع لا بد أن يكشف عن المعصوم رأي المعصوم وإلا لا اعتبار به. فالكتاب والسنة فقط، والكتاب المشروح بالسنة والسنة الشارحة للكتاب، هذا هو الدليل الذي يعتمد عليه في الفقه. هذا الذي ذكرناه مكررا. لا إشكال في أن القطعيات في الفقه قليل وعزيز الوجود. ليست القطعيات بتلك الكثرة حتى نقول بأن المسائل الفقهية هي من القطعيات، حينئذ هي عزيزة الوجود وهي قليلة. كلها مبنية على الظنون. الظن هو الذي يكون معتبرا إذا كان مستندا لدليل شرعي
لا إشكال في مثل هذا الظن، وإلا الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا واضح. فالدليل الذي يعتمد ويورث الظن يعتبر حينئذ. نحن أمام هذه المسائل الفقهية والمتراكمات من الظنون، حينئذ نأتي إلى الظن. هذا لا ريب ولا إشكال في أن الظن له مراتب، كلما صعد الظن قرب من الإطمئنان، حينئذ قرب من الوصول إلى الواقع، وهناك مرتبة تصل إلى درجة الوهم والشك، هذا واضح لا يمكن إنكار ذلك. الظن له مراتب، مرتبة يقرب ويتآخم من الظن علم ويسمى بالإطمئنان، مرتبة يتآخم ويقرب من الشك حينئذ، هذه هي المراتب الموجودة. لا إشكال في أن الوجدان يقتضي أن الظن الذي يكون أقرب إلى الواقع، أقرب ومتآخم للعلم، هو المعتمد ويعتمد عليه، وهذا واضح. الوجدان يقول بذلك. الظنون إذا كانت لها مراتب، مرتبة يقرب من العلم فيتآخم له ويسمى بالعرف الكتاب في الكتاب والسنة بالإطمئنان، ولذلك قالوا العلم في الكتاب يراد منه الإطمئنان، لا العلم الإصطلاحي المبحوث عنه في علم الفقه في علم المنطقي. فحينئذ هذا الظن كلما قرب إلى الواقع، قرب إلى الإطمئنان، يكون الأخذ به أولى من غيره. هذا الظن الذي يحصل من متابعة العلماء بعضهم لبعض في مسألة معينة ويسمى بالإصلاح المشهور، هو أقرب لذلك. من كان يريد أن يفتي ويريد أن يعتمد على دليل ظني، لا ريب ولا إشكال في أنه الظن الذي يكون متراكبا من متابعة العلماء بعضهم إلى بعض يكون أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الإطمئنان، بخلاف الظن الشخصي الذي يحصل له لشخص فقيه أو عالم مخالف للمشهور. لا أقول أن هذا الظن غير معتبر، إذ هو اعتمد على دليل شرعي، ولا إشكال في أنه معذور إذا عمل بهذا الظن، إذ أن الظن الذي يعتمد على الدليل لا إشكال في صحته حينئذ ومتابعته. لكن نحن نريد أن نذكر بأن متى نصل إلى مرام المعصوم، متى نكون أقرب إلى مقصود الإمام، والظن الذي هو الطريق لنا إلى هذا، الظن المتراكم والظن الذي متآخم للعلم والذي هو الأقرب، العقل والوجدان يحكم بأن هذا الطريق هو الأولى بالأخذ من الطريق الذي يكون في الظن الشخصي، إلا إذا كان للفقيه جرأة يخالف المشهور، هذا لا بأس به، ظنه حصل من الدليل ويفتي به، وحينئذ لا إشكال فيه، جرأة له، هذه الجرأة لا إشكال ولا بأس بها. لكن هذه الجرأة هي تحصل في كل مسألة، مسألة اثنتان ثلاثة، أما نأتي ونخاف المشروع مشهور ولا نعتبره كما قال السيد القوي في درسه لا نشتريه بفلس، ليس كذلك. لم يذكر الإجماع في كتابه أصلا، في هذا الإجماع سببه ما يعتبر الإجماع، هذا الإعراض الكلي عنه والاعتداد بالظن يحتاج إلى جرأة كبيرة. هذه الجرأة الكبيرة إن لم تخالف الأمانة العلمية والتقوى العلمي، هذا صعب أن يفتي به. هذا هو الذي ذكرناه. حينئذ إذا عرفتم بأن الإشكال غير وارد، هناك مسلكان: المسلك المشهور في التعاطي مع الروايات والاعتماد عليها، وهي مسلك الوثاقة بالصدور، وقلنا بأن للوثاقة بالصدور أسباب وطرق متعددة، ومسلك آخر هو توثيق السند، بحيث أن الرواية إذا كان السند معتبرا يعتبر يعمل به بها، وإلا فلا اعتبار بها ولو كان موثوقا بالصدور إلا نادرا. وذكرنا بأنه يخرج، من يقول بهذا يخرج عما يقول به في كثير من الموارد يتخبط في فقهه حينئذ. هذا ما يتعلق بهذا البحث. البحث التاسع، عرفتم أن هناك مسلكان، عرفتم من يتعاطي هذا المسلكين ويسلكهما. الآن هل الحاجة في هذين، حاجة لهذين المسلكين في كل المعارف التي يتضمنها الدين؟ إذ أن الدين مجموعة من المعارف التي ترجع إلى شؤون الإنسان في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية في الدنيا والآخرة. الدين لا يقتصر على خصوص الأحكام الشرعية، الدين مجموعة معارف تتعلق بحياة الإنسان الفردية والاجتماعية في الدنيا والآخرة. هذه المجموعة من المعارف هل نحتاج إلى هذين المسلكين في كل حقل من حقول هذه المعرفة أو يختص ببعض ذلك؟ على التفصيل نقول: الأولى المعارف الاعتقادية، المبدأ، المعاد، أصول الدين، هذه معارف اعتقادية لا ريب ولا إشكال في أنه يحتاج إثباتها بالدليل القطعي، إما العقل وإما النص، والنص لا بد أن يكون بدليل قطعي، إما الكتاب العزيز أو السنة المتواترة. هذا هو المعروف عند الجميع، ولا يمكن الاعتماد على الظن في تثبيت العقائد، بل لا بد أن يكون هناك دليل قطعي. وهذا الدليل العقلي إما هو الدليل العقلي وإما أن يكون نصوص شرعية، والنصوص الشرعية لا بد أن تكون من الكتاب الكريم أو السنة المتواترة أو المستفيضة، أي السنة القطعية. هذا هو الطريق المعتبد في معتبر في تثبيت العقائد الدينية. هذا لا إشكال فيه. أما أخبار الآحاد، إذا نريد أن نثبت عقيدة من العقائد أو معرفة من المعارف الاعتقادية بالخبر الآحادي، فإن كان صحيح السند وواضح المتن فلا إشكال في اتباعه، هذا واضح لا إشكال فيه. أما إذا كان الخبر ضعيفا حينئذ لا اعتبار به. قبل أن نقسم الخبر إلى الصحيح والضعيف، لا بد من عرض الأخبار الآحاد على الكتاب. كما تقدم سابقا في أخبار العرض، قلنا إن أخبار العرض إما المتيقن منها هي العقائد الدينية، أي المعارف المرتبطة بالعقيدة، أو نقول بأنه هو الأساس في كل التعاطي مع الروايات والنصوص الشرعية. كل نص شرعي قبل ملاحظة السند لا بد من عرضه على الكتاب. إن وافق الكتاب يؤخذ به، وإن خالفه يطرح. هذا واضح. فأخبار الآحاد قبل تقسيمها في الأمور المتعلقة بالعقيدة، قبل تقسيمها إلى خبر صحيح وخبر ضعيف، لا بد من عرضها على الكتاب. إن وافق الكتاب يؤخذ به، وإن خالف الكتاب يطرح ويضرب عرض الجدار. هذا واضح كما تقدم سابقا في أخبار العرض، ذكرنا ذلك في أخبار العرض، هذا واضح. إنما الكلام في أنه إذا كان الخبر صحيح السند وواضح دلالة لا ريب ولا إشكال في وجوب الأخذ، يتم الدليل حينئذ. أما إذا كان الخبر ضعيفا لا إشكال في عدم جواز الأخذ بهذا الخبر الضعيف، وإن كان متنه موافقا لخبر صحيح لا إشكال فيه. وأما إذا كان المتن غير معروف، لا هو مخالف للكتاب ولا للسنة، لكن لا يعرف مدى معنى تلك، وكثير من هذه الأخبار التي وردت في العقائد هي فيها من الغموض ما يمكن ما لا يمكن معرفته حينئذ، إن أمكن جمع هذه بوجه مقبول مع تلك الروايات القطعية فلا إشكال حينئذ. أما إذا لم يمكن الجمع حينئذ فيجوز الرد، ولكن التسليم هو الأولى، إذ روايات كثيرة وردت أنه يجب علينا التسليم. التسليم في تلك الروايات التي وردت عن الأئمة المعصومين في العقائد، لكنها لم تكن مخالفة فيها مخالفة صريحة للكتاب والسنة، ولم يمكن الجمع بينها وبين الروايات الأخرى حينئذ. إذن التسليم حينئذ وردت روايات كثيرة في عدم جواز هذا الرد، عدم جواز الرد، بل علينا التسليم حينئذ. هذا هو عمل بالروايات في مورد العقائد والمعارف الاعتقادية. القسم الثاني، المعارف التي ترجع إلى تاريخ الأنبياء والرسل وأممهم حينئذ، هذه الروايات كثيرة وردت فيها، أيضا نعرضها على الكتاب والسنة القطعية. إن وافقت تلك، أي الكتاب والسنة، فلا إشكال في الأخذ، وإن خالفت تلك لا إشكال في جواز في وجوب الرد، إذ الروايات فيها ما ينسب إلى الرسل، ما يخالف نص الكتاب الكريم والسنة المتواترة، هذا لا إشكال فيه، فتطرح تلك الروايات المخالفة للكتاب والسنة. أما الروايات الأخرى الآحاد التي لم يعلم بمخالفتها للكتاب والسنة، إن أمكن الجمع بينهما بوجه بينها بوجه مقبول فلا إشكال حينئذ. نجمع هذه الروايات التي وردت ليس فيها مخالفة صريحة مع الكتاب وليست مخالفة صريحة للسنة القطعية، حينئذ إن أمكن الجمع فلا إشكال في ذلك. وأما إذا لم يمكن الجمع لا بد من الرجوع إلى الدلائل والبراهين والقرائن بدقة في موضوع الأخبار المتعلقة بتاريخ الرسل والأمم، ولا سيما تاريخ الشيعة الإمامية، إذ إنكم تعلمون أن التاريخ ولا سيما تاريخ الإسلام قد تضمنت من الإسرائيليات أولا، ومن أيضا من التحريف فيها، ومن دس الكذب والتزوير فيها، لأن التاريخ الإسلامي كتب تحت سلطة الظالمين وزحمة القصاصين والمزورين الذين وعاظ السلاطين الذين جندوا لهذا الأمر، فحينئذ يجب الدقة في هذا الأمر، تمييز الصحيح عن السقيم فيها، الرجوع إلى الدلائل والبراهين، فليست كل معلومة تاريخية وردت في رواية ونسبت إلى معصوم يؤخذ به، إذ كثير منها قابلة للمناقشة، فعلينا التدقيق في هذا الأمر. هذا بالنسبة إلى المعارف التي تتعلق بتاريخ الرسل، تاريخ الأمم وغير ذلك. القسم الثالث، الأخبار المتعلقة بمكارم الأخلاق. لا ريب ولا إشكال في أنه كل ما يتعلق بمكرمة من مكارم الأخلاق يؤخذ، لا يلاحظ أسانيدها أبدا، إذ المناط على المضمون وليس المناط على السند فيها، إلا إذا تضمنت تلك المكارم التي وردت في هذه الأخبار أمور تخالف تلك وتخالف الكتاب والسنة، إذ كثير من القصاصين أدخلوا مكارم الأخلاق في قصص باطلة وهمية، جعلوها بالنسبة إلى ابتدعوها بالنسبة إلى الأنبياء والرسل وغير ذلك، فيريدون أن يثبتوا مكرمة من المكارم، يلحقونه بقصة، هذه المكرمة يلحقونه بقصة، وهذا هو الدائر الآن عندنا. ولذلك يوصفوننا الملحدون، يوصفوننا بأننا من الطبائيين، إذ كثير من هذه المكارم الأخلاق ما يحتاج إلى قصص عرفاء وأمثال ذلك، ضمناها بقصص العرفاء بقصص غيرهم من هذا لا يحتاج إلى هذا الأمر، هو مكرمة من المكارم، خلق كريم. حتى الإسلام جئت لأتمم مكارم الأخلاق، حتى الإسلام على المكرمة هذه لا يحتاج إلى ضم قصة، ابتداع قصة تخيلية أو أصعاد شخص منامات. نحن ابتلينا بالمنامات، ابتلينا بهذه القصص الوهمية فقدت بريقها، المكارم فقدت بريقها لأجل هذه القصص، لا حاجة إلى ذلك. من إذا أردنا أن ننقل مكرمة من المكارم لا بد من نقلها بهي هي كما هي، من دون حاجة إلى أن نضمها في ضمن قصة وهمية خيالية أو منام. حينئذ نعم، سيرة العلماء لها دخل في أنه نتابعها لا إشكال فيه، لكن نكثر من هذه القصص على سبيل تلك المكرمة، هذا تضييع لتلك المكرمة حينئذ. هذه بالنسبة إلى مكارم الأخلاق، حق لمكارم الأخلاق لا حاجة إلى ملاحظة أسانيدها إذا كانت مكرمة من مكارم الأخلاق، لكن الحاجة فيما إذا ارتبط بهذه المكرمة أمور أخرى لا بد من التنبه إليها. القسم الرابع الحقل الذي يتعلق بالآداب والسنن، كثير منها ورد روايات في آداب السنن، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.